الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المعلم رحمه الله: هذا هو الدرس 35 من رفع الاشتباه. أعلم أن العاملين بالرياضة من المسلمين على أقسام، فقسم منهم يرى أنها علم من العلوم وصناعة من الصنايع، تختلف أحكامها في الشريعة باختلاف الغرض منها، فمن كان غرضه منها تهذيب نفسه وتقوية إدراكه وتحصيل قوة يستعين بها على معرفة ربه فلا بأس بها عند هؤلاء، ومن كان غرضه تحصيل قوة يستعين بها على أغراض الدنيا على أغراضه الدنيوية من الجاه والشهرة ونحو ذلك فهو وبال عليه. وقسم منها توهم أنها عبادات إما بناء على ما تقدم من أن الشريعة جاءت بشيء مما يشابهها، وأن أفرادا من الراغبين في الخير بالغوا في ذلك إلى أن قربوا منها، وأما استنادا إلى كلام المتأخرين من المتصوفين الذين يزعمون أن تلك الأعمال عبادة إسلامية بدون تأويل. وقسم ليس لهم اعتقاد ثابت في الشريعة، وروا أن هذه الرياضة طريقة من طوب الحكماء توصل إلى زيادة المعرفة والقوة الغريبة، ولكنهم يرون الناس بزعمهم أنهم يعتقدون أنها عبادة. ثم لما كان مقررا عند جمهور الأمة أن الله عز وجل يكرم صالح عباده بأن يخرج لهم العادة أحيانا، وقد نقل شيء من ذلك عن بعض الصحابة والتابعين، وكان أكثر الناس يجهلون أن الرياضة من شأنها ترقية قوى الناس إلى حد الغرائب، صاروا يسمون كل ما يظهر أو ينسب إلى المرتاضين من الغرائب كرامات، مع أنها محتملة لذلك ومحتملة أن تكون من آثار الرياضة، والله أعلم. المهم، قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا كان هذا الخارق من مؤمن تقي فهي كرامة، وإن ظهر خارق على يد مجرم شقي فهي مهانة قد يكون من تلبيساته. ثم إن المؤمن يعني لا يتبجح بالكرامة، يخشى من مغبة سلبها. ثم إن المؤمن لا يتكلف أن يحصل مثل هذا الشيء إلا أن الله قد يسعفه به. فقد قال الصوفية أنفسهم بأن السارك يمر على مرتبة السحر العال يكون صاحبها بحيث لا يريد شيئا إلا كان في الحال، وإنه وقف عليها هلك. ذكره غير واحد منهم عبد الكريم الجيلي في الإنسان الكامل في الباب 36 وفي كتب الغزالي نحو ذلك. يعني شبه ساحر، شبه ساحر، حتى وإن لم يتعلم السحر من الكتب إلا أنه ساحر. لماذا؟ لأنه أصلا أطاع الشيطان. ليس بشرط أنك ما تكون ساحر إلا إذا تعلمت السحر من الكتب، لكن يطيع الشيطان بمغضبات الرحمن، وكذلك يقع في الشرك ويقع في أشياء كثيرة، فالشيطان يطيعه ويظهر له من الخوارق ما يظنها الجاهل كرامات. قالوا: من الغرائب ما يكون بمساعدة الشياطين، إما لمشاكلة بينهم وبين نفس ذلك الإنسان كابن صياد الثابت قصته في الصحيحين وغيرهما، وإما بسعي ذلك الإنسان فيما يرضي الشياطين حتى يساعدوه كما في كهان العرب. وكان في زمن الحجاج رجل يقال له عبد الله بن هلال ويلقب صديق إبليس، كان يعمل الغرائب وكان يترك صلاة العصر إضاءة لإبليس حتى يساعده. هكذا في زمن عبد الملك بن مروان الحارث الذي ادعى النبوة كان يتمثل له الشيطان وصدقه بمشورة أبيه، قال: يا أبتي جاءني جائي وأخشى أن يكون من الشيطان، قال: يا بني مثلك لا يأتي الشيطان، فادعى النبوة. قال: وكثير من الناس في الهند وغيرها في عصرنا هذا يسلكون هذه الطريقة، أي التقرب إلى الشياطين، وأما لقصد الشياطين أن يظلوا ذلك الإنسان ويظلوا به. وقصد الشيخ عبد القادر الجيلي رحمه الله تعالى وقصة الشيخ عبد القادر الجيلي رحمه الله تعرض الشيطان له مشهورة وأشباهها كثيرة، يعني أن الشيطان تعرض له وقال له: أنا ربك سلني، فأعرض عنه. قال ابن قتيبة في عيون الأخبار: حدثني محمد بن داود قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم في الرجل يرى الضوء في الليل قال: هو من الشيطان لو كان فضل لأثر به أهل بدر. وعن السلف آثار أخرى في هذا المعنى كما روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وغيرها من قولهم: لمن يصعق عند سماع القرآن من الشيطان وغير ذلك. وفي مقابلها آثار كثيرة عن التابعين في من بعدهم في تحسين الظن بما ظهر على يديه شيء من الغرائب، وكان واقفا عند حدود الله تعالى متحققا بالكتاب والسنة بلا تحريف ولا تأويل يخالف به العلماء، والله أعلم. فأما السحر فمنه ما يكون بالرياضة، ومنه ما يكون بالتقرب من الشياطين، ومنه ما يكون بغير ذلك، وسنتكلم عليه فيما يأتي إن شاء الله. أظن لوقف الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه دلائل النبوة على هذا الكتاب لنقل منه كثيرا، وقد نقل من كتب شيخ الإسلام ومن كتب القيم رحمه الله ليبين الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن دلائل النبوة هي عبارة عن آيات أيد الله عز وجل بها محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر شيخنا المقبل رحمه الله من دلائل النبوة ما ظهر على يد بعض الصالحين بسبب استقامتهم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما كان الأمر أن بعضهم قد يرى بعض الخوارق من الصوفية من الرافضة من الباطنية من هؤلاء الخرافيين قد يظن أنهم أولياء لله، يعني نقل من الكتب المتقدمة الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ومثل هذا الكلام ما يبين حتى لا يغتر المغتر ويتأثر المتأثر بكل شاردة وواردة. قال فصل: نعلم أن الخوارق والغرائب متقاربة يلتمس بعضها ببعض، غير أن المعجزة تمتاز بما قدمنا وكذلك الإهانة ممتازة كما مر. انظر الآن مثلا، يعني كثير من العامة الجهال حين يرى أحدهم ما يقع للرافضة من بعض الانتصارات وبعض التوسعات في الدنيا ظن أنهم على شيء، بل قد سمعنا من بعضهم يقول ما ينصر الله هؤلاء إلا هم على حق، بينما الذي يعرف الفرق بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن ما يصدق لو رآهم يمشي أحدهم على الماء أو يطير في الهواء، ما يصدق لأنه يعلم أنهم على ضلالة وأنهم ليسوا أولياء لله، ولا يمكن أن يكون ولي الله طاعنا في خلص أولياء الله. فأما الكرامة فذكر أهل العلم أنها تمتاز بوقوعها على يد المسلم العالم بالشريعة العامل بها. قال الشعراني في كتاب تنبيه المغترين من أخلاق السلف الصالح رضي الله عنهم: ملازمة الكتاب والسنة كلزوم الظل للشاخص، ولا يتصدر أحدهم للإرشاد إلا بعد تبحره في علوم الشريعة المطهرة بحيث يطلع على جميع أدلة المذاهب المندرسة والمستعملة. قال: ويصير يقطع العلماء في مجالس المناظرة بالحجج القاطعة أو الراجحة الواضحة، وكتب القوم مشحونة بذلك كما يظهر من أقوالهم وأفعالهم. وقد كان سيد الطائفة الإمام ابن القاسم الجنيد رضي الله عنه يقول: كتابنا هذا يعني القرآن سيد الكتب وأجمعها، وشريعتنا أوضح الشرائع وأدقها، وطريقتنا يعني طريق أهل التصوف مشيدة بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويحفظ السنة ويفهم معانيها لا يصح الاقتداء به. هذا ينقل لصوفية هذا الزمان، بل لصوفية كثير من الأزمان انحرفوا عن طريق المتقدمين منهم. وإن كنا لا نرضى ببدعة التصوف مطلقا، إلا أن أولئك يعني أخذوا بطريق التعبد أكثر منهم من الطريق العلمي، مع أن بعضهم قد ألف وصنف مثل عبد القادر الجيلاني مثل جنيد مثل فلان مثل فلان، وربما لبسوا بعض الملابس من باب التزهد. أما هؤلاء صار الغالب عندهم الشرك والتنديد. صوفية هذا الزمان والمتشيعون لآل البيت يعني لا يمكن إلا في نادر الحال أن تجد صوفي ما عنده شركيات، إما مكفرة أو مفسقة، ولا تجد شيعي ما عنده رفض إلا أن يشاء الله. أنا ما أعلم شيعي ما عنده رفض وبغض لأبي بكر وعمر، لكن قد تجد في الزمن المتقدم مثلا في بدء نشأة مثل هذه البدع من يكون محب لعلي بن أبي طالب بفضل له على بقية الثلاثة، إلا أنه لا يرى أنه يعني يطعن في خلافتهم ولا يطعن في كذلك في فضلهم في الجملة. أما هؤلاء روافض ليس من الإسلام في سرد ولا ورد. قال: وقد كان سيد الطائفة الإمام ابن القاسم الجنيد رضي الله عنه يقول: كتابنا هذا يعني القرآن سيد الكتب وأجمعها، وشريعتنا أوضح الشرائع وأدقها، وطريقتنا يعني طريق أهل التصوف مشيدة بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويحفظ السنة يفهم معانيها لا يصح الاقتداء به. وكان رضي الله عنه يقول: ما نزل من السماء علم وجعل الله لغير نبي إليه سبيلا إلا وجعل لي فيه حظا ونصيبا. وكان رضي الله عنه يقول لأصحابه: لو رأيتم رجلا قد تربع في الهواء فلا تقتدوا به حتى ترى صوعه عند الأمر والنهي. انظر يعني ماذا يفعل عند الأمر والنهي، هل هو ما يفعل المأمور ويترك المحظور أم هو مخالف. فإن رأيتموه امتثلا لجميع الأوامر الإلهية مجتنبا لجميع المناهي فاعتقدوه واقتدوا به، وإن رأيتموه يخل بالأوامر ولا يجتنب المناهي فاجتنبوه انتهى من تنبيه المغطرين. وفي الأنوار ومن ادعى الكرامات لنفسه بلا غرض ديني فكاذب يلعب به الشيطان. فقال الشاطبي وقال أبو يزيد البسطامي لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وآداب الشريعة. وقال الحافظ الحجر في كلامه على غزوة الرجيع فتح الباري ووراء ذلك كله أن الذي استقر عند العامة أن خرق العادة يدل على أن من وقع له ذلك من أولياء الله تعالى وهو غلط ممن يقول، فإن الخارق قد يظهر على يد المبتل من ساحر وكاهن وراهب فيحتاج من يستدل بذلك على ولاية أولياء الله تعالى إلى فارق. وأولى ما ذكروه أن يختبر حال من وقع له ذلك، فإن كان متمسكا بالأوامر الشرعية كان ذلك علامة ولايته ومن لا فلا. قال رحمه الله أقول والتمييز بين الكرامة والابتلاء والغرائب التي قدمناها صعب جدا، كثيرا ما يشتبه على من جرت الواقع على يده فضلا عن غيره، وأقصى ما يمكن أن تمتحن تلك الوقائع مع النظر في جميع ما يتعلق بها وتوجب بالكتاب والسنة، فإن وجد فيها مخالفة ما لظاهر من ظاهر الشريعة كان الظاهر أنها ليست بكرامة وإلا كانت محتملة. وهذا والله أعلم مراد الجنيد وأبي يزيد. فأما أمرهما بالاعتقاد والاقتداء فإنما ذلك لكون ذلك الرجل عالما عاملا بحسب الظاهر، يعني الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان كذلك كان أهلا أن يعتقد فيه ويقتدى به وإن لم يظهر على يده شيء، فظهور تلك الواقعة مع سلامتها يعني عن الدلائل على مخالفته للشريعة إن لم يزده لم ينقصه فتدبر. وعلينا إذا رأينا من ظهر على يده شيء من ذلك وهو معتصم بالشريعة واقف عند حدودها ولم يتعاطى شيئا من أسباب الغرائب أن نظن تلك الظاهرة كرامة، وهذا مجرد ظن لا يكون حجة على القطع بأنه ولي لله تعالى. وقد تقدم في الطريق الثالث ما به كفاية والحمد لله. إلهنا بارك الله فيكم.